أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى. وبعد فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي بشكر وبشارة لكل من يساهم في نقل الخير إلى إخوانه، سواء كان عن طريق هذه الإذاعة أو عن طريق غيرها من الغرف الصوتية أو غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على أمة الإسلام أن تبلغ هذا الدين إلى سائر الأمم ولجميع العالمين رحمة بهم وسعيا لهدايتهم، أو على الأقل لتقديم المعذرة بين يدي الله جل وعلا. وقد جعل ربنا جل وعلا من علامات اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى ما دعا إليه بالعلم والحكمة والبصيرة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل تابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه واجب يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا بحسب ما أعطاه الله عز وجل من قدرات وإمكانيات ونحو ذلك. وما جعل الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر كل داع إلى الخير بأنه سيأتي كل مهتد عن طريقه في ميزان حسناته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اهتدى لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واشتهر عندنا الدال على الخير كفاعله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قد يعجز المرء أن يدعو بلسانه، لكن لن يعجز أبدا أن يكون طريقا وسبيلا لنقل كلام الدعاء وعلم أهل العلم إلى غيره بالطريق التي تتيسر له، هذا مع إخلاص النية وصدق الرغبة في هداية الآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يصدق الله يصدق. ويقول أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأعظم الخير الذي يجب أن نحبه لأنفسنا ولغيرنا الدلالة على الله تبارك وتعالى والعون على مرضاته جل وعلا والاستقامة على سبيله حتى نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنيئا وبشرى لكل من ضرب في هذا الميدان بسهم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. هنيئا له أن يأتي من بلغه الخير وعمل به في ميزان حسناته، هنيئا له أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادقين وليس الذين يدعون الاتباع دون العمل بمقتضياته وموجباته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحمل رسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها للعالمين علما وعملا ودلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالإجابة على الأسئلة التي بقيت من اللقاء الماضي، باعتبار أن من سبق إلى شيء فهو أحق به. السؤال الأول: فتاة ولدت لأب وأم نصرانيين، وانفصلت أمها عن أبيها النصراني لتتزوج برجل مسلم، وبالفعل تم هذا الأمر، وأصبحت هذه الفتاة في رعاية هذا الرجل المسلم زوج الأم. ولكن بعد فترة هربت الأم النصرانية وتركت هذه الفتاة في كنف هذا الرجل المسلم، وكان ذو منصب، فخشي على الفتاة أن يتركها لأهلها النصارى فيكفرونها، فقام بكتابتها باسمه خشية أن تعود إلى أهلها النصارى. المهم أن تلك الفتاة كبرت ورضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعملت عمرة وتزوجت من رجل مسلم وولدت له ولدا، ولكن حصل أن انفصلت عن زوجها ومرضت مرضا توفيت فيه ودفنت في مدافن المسلمين علما أنها ورثت بشهادتها القديمة لأبيها الحقيقي النصراني بعدما توفي. ولكن عند وفاة هذه الفتاة المسلمة عادت أمها لتجبر أرملة الرجل المسلم على اعتراف بأن الفتاة بنت النصراني، ولكن وقف بعض الناس وشهدوا بأن هذه الفتاة أسلمت بالفعل واعتبرت مسلمة ودفنت في مدافن المسلمين. السؤال الآن يكمن في أمرين: الأول أن تلك الفتاة كانت قد وهبت لرجل مسلم أراد خطبتها بعد انفصالها مالا، لكنه لمرضها رفض لحين أن يجمع الله بينهما أو في حالة وفاتها، فأوصت بتقديم المال له على اعتبار أنه رفضها في حياتها خوفا عليها وعلى مالها، وقامت أرملة الرجل المسلم التي تربت في بيته تلك الفتاة وكانت تعلم بعلاقة الفتاة قبل موتها ورغبتها في الزواج من هذا الرجل المسلم بعد انفصالها بإعطائه المال على أساس أنه حق له، أرادته بذلك تلك الفتاة. والثاني أن أرملة الرجل المسلم ترغب في تربية ابن هذه الفتاة في بيتها وبين بناتها وأولادها سن 3 سنوات، وهو يضمهم أهله جدته وأخواله، وقامت بناتها الكبار بترضيع هذا الطفل 5 مرات لكن بعد فطمه رغبة منهم في إيجاد مخرج شرعي لوجوده بينهم. فما حكم هذه الرضاعات علما بأن أباه رجل مقتدر لكنه كبير في السن ولا يستطيع تربيته، تخلى طبعا عن تربيته وتخشى عليه جدته النصرانية، وأنا هذا الرجل الذي ارتبط بالفتاة رغبة في الزواج منها، فهل سيحقق الله رغبتنا في الاجتماع في الجنة، خصوصا أن هذا ما تمنته الفتاة وتمنيته أنا، والله يشهد مهما تعددت زيجاتي وماذا أستطيع الآن أن أقدمه له. الحمد لله تبارك وتعالى أن ماتت هذه الفتاة على الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد جارا له يهوديا وكان غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها فخرج النبي صلى فقالها ثم ما لبث أن مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالحمد لله أن ماتت هذه الفتاة على الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليها النعمة بإسكانها جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما ما يتعلق بالمال الذي ورثته عن أبيها النصراني بحكم شهادة الميلاد، فهذا لا حق لها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا يرث المسلم الكافر ولا العكس، ولا يجوز أن يتوارث أهل ملتين، فهذا المال لا حق لأحد فيه، لأنه لا يجوز أن ترث هذه الفتاة التي أسلمت وماتت على الإسلام أباها النصراني، ويرد المال على النصارى ونحن في غنى عنه بفضل الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يعوض هذا الرجل الذي كانت تريد الفتاة أن ترتبط به خيرا من المال الذي عزمت أن تعطيه إياه قبل موتها ووصت بذلك بعد موته. هذا فيما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بتربية ابنها الذي أرضعته تلك البنات وبقي مع من يظنها جدته فلا حرج في ذلك شرعا، فقد أصبح حفيدا لهذه المرأة وابنا لبناتها، فلا بأس أن يقيم عندهم حتى وإن كان رضاعه بعد الفطام. وهذا ينطبق عليه حديث رضاع الكبير، وهو ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما كان مولا لحذيفة، فنشأ في بيته حتى صار شابا يافعا، فلمست زوجة أبي حذيفة من أبي حذيفة تغيرا تجاه هذا الشاب لدخوله وخروجه على أهله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت له ذلك، فقال أرضعيه تحرمي عليه. فالعلماء رحمهم الله تعالى منهم من أخذ بهذا الحديث وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنهم من رده، والصواب في فقه الحديث أنه يعمل به في مثل هذه الأحوال، كأن يلتقط رجل طفلا صغيرا ولا يلتفت إلى هذه الجزئية حتى يكبر. فالمخرج أن تقوم هذه المرأة زوجة الرجل إن كانت ترضع أو إحدى بناتها بإرضاعه ليبقى في هذا البيت حتى تتم تربيته ويتم تعليمه ونحو ذلك، أو على الأقل يمكن أن يستغني عن هذه الأسرة. فإذا حصل ذلك أصبح محرما عليها أو على من في هذه الأسرة من نساء، ومثل الحالة التي معنا فلا حرج في بقاء هذا الغلام عند هذه المرأة أو بنتها. ونسأل الله عز وجل أن يؤجرنا خيرا على كفالته وتربيته ودلالته على الخير، ليلحق بأمه إن شاء الله على الإسلام ويجتمعان بمشيئة الرحمن في جنات النعيم. وأما الرجل الذي كانت تتمنى الفتاة أو كان يتمنى أن يتزوجها، فإن شاء الله تبارك وتعالى نحن نقول أولا المرأة إذا أنعم الله عز وجل عليها وعلى زوجها بالجنة فإنها تكون مع زوجها الذي تزوجته بالفعل. أما واحد آخر كانت تريد أن تتزوجه ولم تتمكن من زواجه، فهذا لا يعني يكون زوجا لها في الجنة إلا إذا حرم الأول منها، ولسنا مرضى ذلك، ونأمل لجميع المسلمين أن يكونوا في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، أحد الناس سامحهم الله قام بعمل سحر لي لوقف الحال وتعطيل الزواج، وأنا كنت أحاول جاهدة أن أقرأ القرآن، وأنا الحمد لله حافظة للقرآن وأحاول أن أركز في الصلاة، ولكن هذه الأيام أشعر بأن حالي يزداد سوءا وأبكي كثيرا وأشعر بضيق وخنقة شديدة، ولا أستطيع أن أركز في الصلاة وأشعر بالخشوع كما كنت سابقا، وحتى قراءة القرآن أشعر بالتعب والألم في جسدي عند القراءة ولا أدري ماذا أفعل، بالإضافة لأني أشعر بالضيق بسبب إحساسي بأني مقصرة في العبادة، فهل هذا من آثار السحر؟ ولو كان ذلك فهل سيسامحه الله؟ أسألكم الدعاء أن يشفيني الله عز وجل مما أنا فيه وأن ييسر لي الأمور أنا وكل المسلمين والمسلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائك وشفاء جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم وأن يبطل كيدهم ويبطل سعيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع ذلك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالات أن يجتهد بقدر استطاعته في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والضراعة إليه سبحانه، فإنه سبحانه قد يبتلي المرء ليسمع تضرعه، والله جل وعلا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فمع التضرع والمحافظة على العبادات والأذكار المتنوعة والإكثار من قراءة القرآن الكريم حتى مع هذا التعب وهذا الجهد، فالأجر على قدر التعب والمشقة، فالله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولا بأس إن وجدت بعض الأخوات التي لهن خبرة بمسألة العلاج بالقرآن، لا بأس بالرجوع إليها لمساعدة هذه الأخت، فإن لم تكن هناك امرأة تتقن هذا الباب فلا بأس أيضا بالرجوع إلى أحد الإخوة المحتسبين الذين يقومون بهذا الدور، مع ضرورة مراعاة الشروط التي يجب الأخذ بها في مثل هذه الأحوال، كمسألة التستر ووجود المحرم وعدم مس أي جزء من جسد المرأة حال القراءة عليها ونحو ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى لها ولسائر مرضى المسلمين بالشفاء، والله أعلم. أريد الراحة النفسية من 6 شهور، ما شفت يوم حلو ولا راحة نفسية، ودائما عنده ضيق تنفس، لبست النقاب 3 مرات وخلعته غصبا من قبل والدي لأنه كاد أن يضربني، حاولت أن أعود وألبسه ثانية ما قدرت لأن خفت أخلعه، والدي لا يحب المنتقبات ولا الملتحين، يكرههم فكيف أقنعه؟ فهو لا يستمع لي ولا يحب أحد أن ينصحه، وما عندوش كبير، هو شايف نفسه هو الصح وكل الناس خطأ، طيب فما الحل؟ أنا أريد أن أرتاح، وهل الذي أنا فيه سبب غضب الله تبارك وتعالى علي بعدم تنفيذ أوامره؟ نفسي أرجع ألبس النقاب ثاني، فماذا أفعل؟ أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، فالحمد لله أن جعل فيك هذا الإحساس، لكن لا يجوز أن يبلغ اليأس بالمرء مبلغا يتصور معه أن الله عز وجل سخط عليه، أو أن ما يجري له من سخط الله تبارك وتعالى عليه
فمعلوم أن الله تبارك وتعالى يبتلي المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فأرجو من هذه الأخت أن تعتبر ما هي فيه نوعا من البلاء، تجتهد في الصبر عليه وصدق اللجوء إلى الله عز وجل فيه، بأن يشرح صدر أبيها للبسها النقاب أو غطاء وجهها، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. لكن قبل هذا ينبغي أن تحسن أخلاقها وطريقة تعاملها مع أبيها، فلعله مدفوع إلى كره المنقبات لبعض المواقف التي لمسها أو وقف عليها من بعض المنقبات التي جعلته يكره النقاب وأهله، أو قد يكون ممن يسمع لإعلام مضلل أو مسلسلات فاجرة تتهم المنقبات أو تتهم المتدينين بما هم منه براء وتلتمس لهم العيوب، فنحن نحاول أن نعذره وندعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره ليوفقك على ما تريدين من التزام بشرع الله تبارك وتعالى وسعي لطاعته وطلب مراضيه. والمسألة تحتاج إلى صبر، والعاقبة للمتقين كما بين الله عز وجل، وكما قلت في إجابة أول سؤال، من يصدق الله عز وجل يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه. فمع صدقك مع الله تبارك وتعالى وفي طلبك للستر والحشمة ونحو ذلك والضراعة إلى الله عز وجل، هذا إن شاء الله يؤهلك لفعل ما تريدين، ولو بأن يرسل الله عز وجل لك رجلا صالحا يخرجك من هذا الجو ويعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعجل لك هذا أو ذاك وما فيه الخير لك. ما هو حكم صيام يوم نزل فيه دم الحيض بعد أذان المغرب مباشرة دون أداء صلاة المغرب؟ إذا أيقنت المرأة أن دم الحيض لم ينزل إلا بعد دخول وقت المغرب أو بعد غروب الشمس فصيامها صحيح ولا حرج عليها، وإن أخرت صلاة المغرب إلى آخر وقتها أي قبيل صلاة العشاء. فالمعتبر عندنا خلو النهار اللي هو بيبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، خلو هذا الوقت من دم الحيض. لو نزل الدم أو أول قطرة من الدماء نزلت بعد غروب الشمس مباشرة فالصيام صحيح، وإن أخرت الصلاة لأنه لا تلازم بين الصوم والصلاة في الوقت. فقد حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان يصبح عليه جنابة وينوي الصيام ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي الفجر، فلا بأس بهذا. المهم أن تكون المرأة على يقين من أن الدم هذا لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، لأنه لو نزل قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودة فاليوم صيام فاسد ويلزمها أن تأتي بيوم مكانه. تقول أنا محجبة أرتدي الفضفاض وألوان غامقة أتوق للنقاب وأنا مقتنعة به، ولكني لا أستطيع ارتداءه، لا أخاف من طمعه في بلدي بقدر ما أخاف من أهلي الذين يعارضونه بشدة، خاصة لتأخر زواجي ولخوفهم علي ومعارضة له أصلا. وأقول في نفسي عندما أتزوج إن شاء الله سوف أرتديه، وأظن أني صادقة في ذلك، ولكني بدأت أشعر بالذنب، أسأل ربي أن يعجل زواجي، أدعو له بارتدائه صدقا وإخلاصا لربي، وبزواجي أيضا بالزوج الصالح قريبا الذي تقر به عيني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لك ما تريدين، وأن يجعل ما تريدينه خالصا لوجهه الكريم، ومع صدقك إن شاء الله سيتحقق لك ما تريدين كما قلت في إجابة السؤال قبل الماضي. كنت دائما أعتقد وأردت أن أتزوج من أخ له نفس الأهداف تتوافق مع أهدافي أو اهتماماتي لنهضة الأمة، ونكون على نفس الثغر حتى نرتقي ببعض ونعين بعض على نفس الأهداف، وأن يكون زواجنا خالصا لله سبحانه. ولم أكن أبدا أريد أن أكتفي بأنه أخ فقط دون النظر على كيف كل واحد منا يخدم دينه، ولكن قيل لي أن هذا تفكير خاطئ لأنه لم يرد في الشرع، والأصل أن يكون أخ ملتزم وخلاص دون النظر فيه إن كان يهتم بنفس القضايا والأهداف التي أهتم بها، وإن كان الأصل من ترضون دينه وخلقه. إذن كيف أعلم أو أحكم أن هذا الشخص هو صاحب الدين الذي يرضيني على أي أساس؟ لا شك أن توافق الزوجين على هدف أو أهداف واحدة مما يقوي الرابطة بينهما ويديم العشرة بينهما. وما قيل من أن هذا ليس من الدين فليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا باختيار صاحب الدين والخلق وحثنا على ارتباط الصالحين بعضهم ببعض، لا يتصور أن يكون المقصود مجرد الصلاح الذاتي دون السعي لإصلاح الآخرين. فالله جل وعلا بين أسباب النجاة في صورة من أقصر صور القرآن الكريم، وهي صورة العصر، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا ما يجب على الإنسان تجاه نفسه، إيمان وعمل صالح ينجو بهما إن شاء الله. ثم بين ما يجب عليه تجاه غيره فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على معوقات الطريق التي تقف حائلا دون استكماله للوصول إلى الله عز وجل. الصبر على مشاق ومتاعب الدعوة إلى الله عز وجل، حتى إن الله تبارك وتعالى أوقف الإمامة في الدين على الصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهنا في هذه السورة الكريمة أشار الله عز وجل إلى أن نجاة الإنسان من الخسران في الدنيا والآخرة موقوف على صلاحه في ذات نفسه وسعيه لإصلاح غيره. والقول المشهور بأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قول صحيح أيضا. وقد تقدمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمجرد صلاح الإنسان في نفسه هذا خير، ولكن الأفضل والأكمل والأتم أن يكون صالحا في نفسه ويسعى مع ذلك لإصلاح غيره، وهو الهدف الذي أحسبك تهتمين به وتعيشين له. فإن اخترت واحدا يشاركك هذا الهدف فهذا لا شك أفضل، وسيكون التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف أثمر وأتم. بل إن هذا أدعى لدوام العشرة بينكما كما قلت. وعموما حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني حسنه بعض أهل العلم، وفي سائر الأسانيد التي ورد الحديث من طريقها وهي ثلاثة على ما أذكر في كل منها مقال. لكن الله تبارك وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لا سيما وأن الحياة التي تبنى والأسرة التي تؤسس من أول يوم على تقوى الله جل وعلا هي الأجدر بالبقاء والأقدر على تحصيل الثمرة المباركة من وراء هذا الارتباط. نسأل الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الذي تتمنين والذي يعينك على تحقيق أهدافك إن شاء الله. هل يجوز أن أشتري شقة في مساكن محدود الدخل أو قبلها؟ أريد بيع داري والمشتري طلب مني أن أعطيه وعدا بالبيع ليقترض من البنك، هل هذا البيع مشروع؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا المال الذي سيأتي على سبيل القرض من البنك قرض ربوي، والربا وإن زاد إلى قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا علمت أخي أن هذا الرجل الذي يريد أن يشتري دارك إنما سيأتي بمال ربوي فاصرف نظرك عنه، وإن شاء الله تعالى الله جل وعلا سييسر لك آخر يشتري منك دارك بمال طيب مبارك لا خبث فيه ولا فساد. هل يجوز أن أشتري شقة في مساكن محدود الدخل بتاع إسكان الشباب اللي بتقدمها الدولة وبتكون مدعمة من الدولة أنا مستحق ليها، لأنها الوسيلة الوحيدة لي لامتلاك شقة وللزواج، ولن أستطيع الحصول على وحدة سكنية بغير هذه الطريقة لضعف إمكانياتي الشديد، ويتم عن طريق دفع 5000 جنيه مقدم، ويتم تقسيط باقي الشقة على أساس إيجار شهري بسيط ويزيد بنسبة 7.5%، ومكتوب في موقع الوزارة أنهم متعاقدين مع بنوك، بس مش عارف هل البنوك بتقرض ولا هي بتبني. وبتبيع، أتمنى تفيدني وتشرح لي بالتفصيل أعمل إيه. الأصل في البنوك، وهذا يعلمه كل من درس أو علم شيئا عن عمل البنوك، الأصل في البنوك أنها جهات تقترض بفائدة قليلة وتقرض بفائدة أكثر، والفارق يكون عمولة للبنك ووسيلة إلى تحصيل المال عن طريق الفارق بين الفائدتين في حال الأخذ والعطاء. وليس من حق البنوك الدخول في أمور قد تأتي بخسارة على البنك وقد تؤدي إلى إهدار مال العملاء. فمسألة إن البنك بيقوم هو بالبناء، الأصل في البنك إنه بيقرض جهة معينة تقوم بالبناء، ثم بعد ذلك يتولى جمع المال مع الفائدة من الذين يقومون بشراء هذه الشقق أو المساكن. طيب، عندنا الآن هذه الحالة التي يذكرها السائل، إنه مستحق بالفعل لهذه الشقة ولا يمكن أن يجد سكنا أو مأوى إلا بهذه الطريق. نقول المرء على نفسه بصير، إن كان بالفعل مضطر إلى أخذ هذه الشق لأنه لا يتمكن من الزواج ولا السكن في شقة أخرى ولو بالإيجار، حتى وإن شعر بشيء من الضيق والحرج، هنا نقول أو قد نقول إن الضرورة تبيح المحذور، لكن هذا كما قلت في حالة ما إذا عجز عن تدبير شيء ولو بالإيجار ولو كانت يعني مكونة من غرفة وصالة، يعني أقل ما يمكن أن يسكن المرء فيه أو أقل ما يؤوي الإنسان. إن وصل إلى هذه المرحلة فنقول هنا الضرورة تبيح المحذور، ولكن مع وجود هذه الفائدة ومع وجود شرط جزائي، طبعا لأن أعلم من حال هذه البنوك أنهم يضيفون غرامة تأخير إذا حصل التأخير، والعلماء رحمهم الله يقولون إن الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد لا يجوز. إذن الآن إحنا بين أمرين، لأن أنا لا أعلم الآن حال السائل، إذا كان بالفعل مضطر إلى هذه الشقة ولا سبيل إلى تدبير شقة أخرى ولو كانت صغيرة جدا بقدر ما يحتاج فقط، يبقى هنا نقول لعله أن يغفر له إن فعل ذلك لموضع الضرورة. أما إذا كان على غير ذلك ويستطيع تدبير ولو شقة صغيرة بإيجار حتى وإن كلفه شيء من العنت والحرج المحتمل، فلا يقدم على هذه المعاملة، والله أعلم. أنا طالب بالجامعة في مصر ومع مشكلة، أو طالبة، أنا طالبة بالجامعة في مصر ومع مشكلة منع النقاب في لجنة الامتحانات، هل يجوز لي أنا وزميلاتي أن نرتدي الكمامة مع تغطية الوجه بالكامل بحجة في الونزة الخنازير؟ الله يجزاك الله خير، يعني هذا مخرج، نسأل الله تعالى أن يولي من يصلح. حتى إذا تمكنت من الدخول ارخي الإسدال أو غطاء الوجه على وجهك بعد ذلك. تقول أنا منتقبة بفضل الله وأريد أن أحسن في نقابي كل فترة، فسمعت إن عباية الكتف حرام لأنها تشبه أو تشبه بالرجال، ولكن أنا ألبس عباءة بوسع الإزدال وعليها ما يشبه القمار ثم النقاب، فهل هذا الزي حرام؟ لا، ليس بحرام ولا يلزم ارتداء الإسدال والملحفة، المهم أن يكون الثوب فضفاضا وأن يكون كثيفا لا يشف ما تحته، وألا يكون به زينة تلفت النظر أو عطر أو نحو ذلك. ووجود النقاء ووجود الحجاب من أعلى الرأس إلى حتى وسط المرأة، فهذا يقوم مقام وضع الإسدال على الرأس. مدى صحة كتاب ابن سيرين لتفسير أحلام؟ هو منسوب إلى ابن سيرين، والراجح أنه ليس له. وهل فعلا سورة النصر في المنام تعني دائما قروب الأجل؟ احنا قلنا الآن أن كتاب ابن سيرين أو كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين الراجح أنه ليس لابن سيرين ولكن منسوب إليه. في تكملة السؤال، هل هذا يعني أن كل ما فيه خطأ؟ لا، بالطبع فيه الصواب وفيه الخطأ. ومسألة تفسير الأحلام مسألة تحتاج إلى معرفة بحال الرائي والمرئي له لتنزيل الحكم على الواقع الذي يناسبه، أما إن هي تصبح وسيلة لكسب الأموال عن طريق الفضائيات أو ناس يدعي بعضهم أنه متخصص في هذا الباب أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة ما لا أقره ولا أعلم أحدا من أهل العلم الموثوق بعلمهم يقر. مسألة سورة النصر في المنام تعني دائما قروب الأجل، الظاهر أنها يعني هذا ما قال به جمع من المؤولين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه السورة على أصحابه لم يفطنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه، إلا الصديق رضي الله تعالى عنه هو الذي بكى وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فمن هنا يذهب أهل التأويل إلى أن قراءة سورة إذا جاء نصر الله والفتح في المنام أو سماع من يقرأها أو نحو ذلك تشي بقرب الأجل، لكن هل قرب الأجل لمن يرى أو يسمع؟ طبعا من يقرأ بخلاف من يسمع، هل قرب الأجل لمن يسمع أم للقارئ؟ هي إلى القارئ أقرب من السامع. استحلفك بالله أجيبني. طيب، يعني المسألة لا تحتاج إلى استحلاف، نحن جلسنا للإجابة. أختي تزوجت من شاب عاش طول عمره في تركيا وأنجبت منه طفلة وهي الآن في تركيا، ثم فوجئت بأنه يؤمن بأحد المشايخ ويؤمن بأنه ينفعه ويضره، فيسألونه في كل شيء مقبل عليه، والشيخ يقول إن العلم نزل عليه وإن روحه متصلة بالله وأنه سيشفع لهم عند الحساب ومسيطر عليه، وإن أجر سفرهم إليه كأجر عمرة أو حجة، وأختي تشعر أن في هذا شركا بالله، فهل تطلب الطلاق وتحتسب الطفل عند الله مع العلم أنها نصحت زوجها لأن هذا حرام فلا يسمع لها لدرجة التهديد أن الشيخ سوف يغضب عليها، فهل ترجع من تركيا وتطلق؟ طبعا ما يفعله هذا الشخص وما يدعيه هذا الكذاب الأفاك المدعو بالشيخ باطل، بل هو عين الشرك، لأن الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع. والله تبارك وتعالى لم يعطي أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، القدرة على النفع والضر بغير إذنه جل وعلا. وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لابن عباس وكان غلاما، قال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مثل غزوة أحد لم يقدر على دفع الضر عن نفسه ونال منه المشركين حتى كسرت رباعيته وسال الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قريش أتوا بعقبة ابن أبي معيط عليه من الله اللعنة وما يستحق، أتى بسلى جزور وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فلم يقدر أحد على نزعه من فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة. الحاصل أن مسألة كشف الضر وجلب النفع لا تكون إلا لله عز وجل، ومن اعتقد في مخلوق أنه يقدر على ذلك قدرة مطلقة فهو مشرك خارج عن ملة الإسلام. لكن نقول هذا على وجه التعميم لا على وجه التعيين، وإلا فالأصل أن يؤتى لهذا الشاب أو هذا الزوج بعالم من أهل السنة يجالسه ويقيم عليه الحجة، فإن أصر على ما هو عليه لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه أو تحت كنفه، لأنه ساعة إذن بعد قيام الحجة عليه، الحجة التي لا يبقى له معها عذر، سيحكم عليه بالكفر، ومن ثم لا يجوز أن تبقى تحت كافر إن أصر على ذلك. لكن كما قلت لا نتعجل بإطلاق الحكم عليه قبل أن يبين له وجه الحق في هذه المسألة، لعل الله عز وجل أن يهديه. ويعني أنا على أتم الاستعداد إن كان يمكن أن يتصل بي، يعني أنا رقمي موجود على الانترنت، فيتصل علي ولا بأس إن شاء الله أن أكلمه، أعني هذا الشخص اللي هو في تركيا. هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبتي وهي منتقبة ومع المحرم، مع العلم أنها لا تريد ذلك لأنها ترى أنه لا داعي لذلك، وهل هناك من دليل؟ الخاطب أجنبي، وبعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من زيارة الأجنبي لأسرة ما، وجلوس الأسرة مجتمعة مع هذا الزائر ولو وجدت النسوة في هذا المكان اللي فيه الزيارة، كمثلا غرفة استقبال أو نحو ذلك، بشرط أن يلتزم الجميع ب غض البصر وعدم الخضوع بالقول وحسن الحديث ونحو ذلك من الأمور التي جعلها الشارع من الاحتياطات لعدم ميل القلوب ونحو ذلك. لكن في الحقيقة أنا أرى أن المسألة تقدر بقدره، يعني إذا كان هذا الرجل يريد أن يزور الأسرة في يوم من الأيام وطلب الجلوس مع خطيبته لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بحياتهم المستقبلية ونحو ذلك، والتزم بالشروط التي ذكرتها في وجود المحرم، فلا بأس بهذا على قدر الضرورة أو الحاجة فقط. هل يجوز تهنئة المسيح في أعيادهم؟ نحن نعلم أن النصارى على باطل ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، وهذا نقل فيه جمع من العلماء الإجماع على أنه لا يجوز تهنئة غير المسلم بما يعرف عندهم بأعيادهم، لأن الأصل فيها أنها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. وقد تكلم في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن أقل أحوال الذي يهنئ هؤلاء بأعيادهم أنه يرضى بباطلهم، وهذا إن لم يكن كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو على الأقل كبيرة من الكبائر. ويراجع في ذلك فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فإنهما نقل هذا القول برمة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأقراه وبين أنه من الكبائر. هل تجيز بناء الجدار العازل مع غزة؟ أولا لابد أن نعلم أن إقامة هذه الحواجز الفاصلة بين بلدان المسلمين بعضها البعض ليست من الإسلام في شيء، وإنما جاء هذا التقسيم مع الأسف الشديد لتلبية رغبة المستعمرين في تفريق الأمة وإضعاف كيانها حتى يتمكنوا من إملاء ما يريدون على بلدان المسلمين بلدة وراء الأخرى. فإذا ترتب على وجود هذا الجدار أو ذاك مفاسد كأن يحول دون توفير احتياجات أهل غزة أو ما كان على شاكلتهم من طعام وشراب وكسوة ودواء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وكل من يشارك في بنائه يبوء بإثمه بقدر ما يترتب على وجود هذا الجدار من ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من قربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. مفهوم المخالفة إن من عسر على مسلم عسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من الشر. وإذا كان من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن آذاهم في أبدانهم وأديانهم ونحو ذلك؟ فالحاصل إنه المسألة ترتبط بحجم الضرر والفساد المترتب على وجود هذا الجدار، فبحسبه يكون الإثم والعار والعياذ بالله. وما يقال بأن هذا الجدار يمنع من تسريب أسلحة أو تهريب مخدرات من غزة إلى مصر أو نحو ذلك، هذه أمور لا نستطيع أن نبني عليها حكما، لا سيما وأن الواقع يشهد بخلاف ذلك. ويعني من أراد الوقوف على بعض الفتاوى في هذا الباب ليرجع إلى الإنترنت، فموجود فتاوى جمع من علماء الأزهر بمنع هذا الجدار، وأنه لا يجوز لا شرعا ولا قانونا. يعني مكتوب، لو كتبت على يعني في البحث في جوجل الجدار العازل بين مصر وغزة، ستقف على كلام أهل العلم لا سيما علماء الأزهر في هذا الصدد أو في هذا الشأن. تقول: أنا طبيبة، سيتم التكليف قريبا إن شاء الله، ومن الممكن أن يكون التكليف في مكان بعيد نسبيا، وقد أبيت في الوحدة الصحية وكل ذلك بدون محرم، فليجوز لي أن أستعين بأحد لينقلني إلى مكان قريب وسطى؟ لا بأس بذلك. الله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والأصل أن يكون تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا كنا نحتاج إلى طبيبات مسلمات فلا يجوز أن نحملهن على مخالفة الشرع بتكليفهن بالسفر إلى مكان بعيد بدون محرم للتدريب على الوسائل الطبية ونحوها، هذا لا يجوز شرعا. وإذا كان كذلك فلا بأس بالخروج من مخالفة الشرع ولو بواسطة، لأن هذا أبقى لدين المرأة، وأجدر أن نوفر الطبيبات المسلمات التي يحتاج إليهن غيرهن من المسلمات. فإن لم تتمكن هذه الواسطة من تقريب مسافة التكليف فلا أرى أن تذهب إلى هذه الأماكن البعيدة بدون محرم ولو توقف علمك عند هذا الحد، لأن السلام لا يعدلها شيء والحق حق أن يتبع. كيفية اختيار الزوجة الصالحة وكذلك الزوج الصالح؟ طبعا هذه في الحقيقة مسألة ترجع إلى أمر معنوي وأمر حسي. الأمر المعنوي صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والأمر الحسي وهو سؤال أهل الصدق والمشورة العارفين بحال هذا وحال هذه. يعني لو أراد الرجل أن يرتبط بفلانة بنت فلان في المكان الفلاني، ينظر إلى أهل الصلاح وأهل العلم المشهود لهم بالتقوى والورع، ويسألهم عن هذه الفتاة وأسرتها وحال الأسرة، وبالذات الأم، لأن البنت تنحو ناحية أمها أكثر من ناحية أبيها، وتكتسب من صفات أمها أكثر ما تكتسب من صفات أبيها. فإذا علم أن حال الأم على ما يرام، وأنها تتقي الله عز وجل في نفسها وفي بيتها وفي حق ربها تبارك وتعالى، فالغالب أن البنت ستكون يعني متأسية بها، فيرجح جانبها وتختار لذلك. كذلك ينظر أيضا إلى الزوج، يسأل عنه المخالطين له العالمين بحاله، ولا ينبغي أن نغتر كثيرا بالمظاهر لا سيما في عصر الغثاء الذي ابتلينا به في هذه الأيام. يعني ما أصبح النقاب ولا أصبحت اللحية دليل على الصلاة، ولكن لابد من صبر غور هذا الرجل أو تلك الفتاة، ولن يكون ذلك إلا بسؤال المقربين منهما أو العالمين بحالهما، ومع كما قلت صدق اللجوء إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآية، وإن كان كثير من أهل العلم يراها تكليفا لا إقرارا، يعني اجعلوا الخبيثات للخبيثين والطيبين للطيبات وهكذا. يقول تطلب منه أمه التنازل عن ميراث أبيه لصالح أخيه وتسيء إليه، فماذا يصنع؟ أما كونها تسيء إليه فليصبر على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أن يعطيها المال لكي يتنعم به أخوه فهذا ليس له وليس لها، وحديث أنت ومالك لأبيك إنما هو محمول إن صح على حاجة الأب، وطبعا الأب هنا يدخل فيها الأم تبعا، يعني إذا كان الأب أو الأم يحتاجان هذا المال لنفقة على نفسيهما أو على من تلزمهما نفقته فيعطيه لهما، بشرط ألا يضر نفسه ويضيع ولده إذا كان له ولد. أما إن الأب يأخذ هذا المال أو الأم تأخذ هذا المال لكي ينفق في غير وجهه أو لإيثار بعض الأولاد على بعض، فهذا ليس لأحد الأبوين ولا يجوز لهما ذلك. فإن استطاع هذا الأخ أن يعطي ما زاد عن حاجته الأصلية فجزاه الله خيرا، وإلا فلا يضر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال معي دينار قال أنفقه على نفسي، قال معي آخر قال أنفقه على أهلي، قال معي آخر قال ضعه حيث شئت في الأقربين منك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن نفقة الإنسان على نفسه وعلى ولده هذه واجبة أصالة، ثم بعد ذلك تأتي النفقة على الوالدين والأقارب ونحو ذلك، كل بحسبه. هل يجوز شراء أشياء مصنوعة من جلد حيوان ذبح بغير الطريقة الشرعية؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لحديثين ورد في هذا الباب. أحدهما لا تنتفع من الميتة، وطبعا الحيوان حتى وإن كان مما يؤكل لحمه إذا لم يذك أي لم يذبح على الطريقة الشرعية فحكمه حكم الميت حتف أنفه. فالحاصل أنه بعض العلماء يرى عدم جواز الانتفاع من الميتة بأي شيء ما لم تذكى أي تذبح على الطريقة الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والبعض يرى أن الجلد لا سيما جلد مأكول اللحم إن دبغ بطرق الدبغ المعروفة سواء بالملح أو بالشدة أو نحو ذلك فإنه يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. هل يجلس مع زملائه في العمل وهم يشربون الخمر؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، والله تبارك وتعالى سوى بين فاعل المنكر ومشاهديه، فقال تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء رحمهم الله: ومن الإنكار بالقلب ألا يجلس في محل المعصية، فإن جلس فهذا إقرار منه. ما لم يقدر على الإنكار باللسان على الأقل، يبقى يترك المكان الذي فيه المعصية، لأنه لا يدري لعل سخط الله عز وجل أن ينزل ويحل بهم وهم على هذه الحال فيصيروا إلى ما صاروا إليه. هل يسجد للسهو إذا أخطأ في القراءة بعد الفاتحة؟ أولا الأصل أو الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما زاد على الفاتحة فهو مستحب. فإذا كان يصلي خلف إمام وأخطأ، فالجمهور على أن الإمام يحمل عنه خطأه أو يسقط عنه سجود السهو. أما إذا كان يصلي وحده وأخطأ في السورة التي بعد الفاتحة ولم يجد من يفتح عليه لأنه كان يصلي صلاة سرية أو لم يكن معه أحد حال صلاته أو نحو ذلك، فالبعض يتجوز في ذلك ولا يرى سجود السهو إلا في ترك واجب، ولكن على تصحيح حديث لكل سهو سجدتان، فقد صححه جماعة من أهل العلم لكل سهو سجدتان، هذا يشمل السهو عن واجب أو السهو عن مستحب، وعليه فيكون السهو للواجب، سجود السهو يكون سجود السهو للواجب واجب، وسجود السهو للمستحب مستحب فقط. وطالما قلنا إن قراءة آيات بعد الفاتحة مستحب، يبقى السجود للسهو فيها مستحب فقط، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عندما صلى بالأنبياء إماما؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل رحلة الإسراء والمعراج، وإنما فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس بعد في رحلة المعراج كما هو معلوم، وكان قبل ذلك يصلي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ما بين ثلث الليل إلى ثلثي الليل. إذن الصلاة كانت موجودة قبل رحلة المعراج، ولكن في رحلة المعراج قننت الصلوات المفروضات بأول، يعني بدأ التكليف بخمسين كما هو معلوم، ثم استقر عند خمس في العدد وخمسين في الثواب. فالحاصل أن نفس الإنسان كان قبل المعراج بيصلي، وصلى بالأنبياء على نفس الصفة التي كان يصلي بها قبل ذلك والتي علمه جبريل عليه الصلاة والسلام إياه. هل يجوز لنا الاجتماع ليلة رأس السنة للذكر والدعاء وقراءة القرآن؟ خلاص، يعني رأس السنة الميلادية للأسف مضى بعجره وبجره، ومخالفاته وشطحاته، لكن نقول هذا للسنوات المقبلة. هذا الاجتماع لا أعلم عليه دليلا من كتاب ولا من سنة. وليس معنى أن العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا عبادة الله تبارك وتعالى حال غفلة الناس أو معصية الآخرين أن نجتمع على ذلك، لكن لا بأس أن يجتهد المرء في العبادة في الأوقات اللي يغلب على ظن أن الناس منشغلون فيها أو متشاغلون بالمعاصي ونحو ذلك، لأن العلماء رحمهم الله تعالى أوجبوا على المتعبد ألا يتعبد بشيء إلا إذا وافق الشرع في ستة أشياء. السبب أي الداعي إلى هذه العبادة، جنس العبادة، مكان العبادة وزمن العبادة لابد يكون منصوص عليه شرعا، الكم والكيف. فهنا مثلا لو أن رجلا قام ليلة النصف من شعبان على أنها الليلة التي حولت فيها القبلة، هذا سبب غير شرعي، ولكن لو قامها باعتبار أنها ليلة من الليالي فهذا لا بأس به. فلما اختلف الحامل على الفعل اختلف الحكم المترتب على الفعل. هنا بنقول هذه الليلة وإن كان البعض ينشغل بالمعاصي وكذا وكذا فلا يعد ذلك مبررا لكي نجتمع في مسجد أو مكان ما لنفعل ضد ما يفعل هؤلاء، لكن لو اجتهد كل واحد مع نفسه ليعمر هذا الوقت الذي غفل الناس عن الطاعة فيه بالطاعة فلا بأس بذلك وهو مأجور عليها إن شاء الله. ولهذا قالوا إن ذاكر الله تبارك وتعالى في الغافلين كالذي يحمي الفئة المنهزمة. ممكن بعبادة هذا الشخص واجتهاده أو هؤلاء الأشخاص واجتهادهم في هذه الساعات يكون هو الدافع للشر والبؤس عن سائر الأمة، لكن كما قلت لا أعلم دليلا يجيز الاجتماع والتداعي للاجتماع على ذكر دعاء قراءة قرآن أو نحو ذلك في مثل هذه الليالي، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الأولون رضي الله تعالى عنهم ورحمنا وإياه. يوجد مسجد مجاور لبيتنا ومضر علينا، وهو خرب من آثار السيل ومهجور من الصلاة من مدة عام ونصف ولا يصلى فيه، لأنه أنشئ مسجد جديد جامع غيره، وقد أردت أن أهدمه ولكن قال لي بعض الناس إنه لا يجوز هدم المسجد، فأرجو إفادتي بذلك. أولا المساجد بيوت الله، المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، والذي بنى المسجد أول مرة الظاهر أنه وقفه لعبادة الله وذكره وإقام الصلاة ونحو ذلك، والأصل في الموقوف أن يبقى على وقفه. ولكن لا شك أنك في بلدة بها جهة مسؤولة عن المساجد فارفع أمرك إليها حتى يقرروا ويحددوا مقدار الضرر الواقع عليك، فإذا أقرهم بهدم المسجد وتحويل هذا الوقف إلى مسجد آخر أو مكان آخر يحتاج إلى مسجد فهذا حقهم، أما أن تقوم من تلقاء نفسك بهدمه بحجة أنه يضرك فهذا ليس لك ولا يجوز أن تقدم على ذلك، لكن كما قلت ارفع أمرك وشكواك إلى الجهة المسؤولة عن المساجد في البلدة التي أنت فيها، وأحسب أن كلامك ممكن يكون يعني يمكن أن تكون من جدة أو نحو ذلك، ولا شك أن عندكم الجهة المسؤولة عن بناء المساجد أو في أي مكان في جهة مسؤولة عن المساجد، ارفع الأمر إليها، وما تقرره هذه الجهة عليك أن تسمع وتطيع إن شاء الله. يقول: ما الفرق بين القصد والنية، وما موقع المقاصد في الفقه؟ أولا، النية نوع من القصد والإرادة، النية نوع من القصد والإرادة، والنية ترد في كلام الفقهاء بمعنيين. هي طبعا الأصل النية في اللغة معناها عزم القلب على فعل شيء ما أو تركه، فهي متعلقة بعزم القلب. الفقهاء بيعرفوا النية أو بيذكروا النية بأحد معنيين: الأول أنها تميز بين العبادات بعضها البعض، يعني مثلا تميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة، صيام الفريضة عن صيام النافلة، وهكذا، وتميز العبادات عن العادات. وأيضا ترد المعنى الثاني إن هي المقصود بالعمل، وهو الله عز وجل وحده. وهذا المعنى الثاني هو الغالب في كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام أهل التربية والزهد والرقائق ونحو ذلك. إذن كلمة النية في عامة كلام الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وعلماء التربية تعني القصد من وراء العمل، وهذا أحد المعاني التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، لما فرقوا بين القصد والنية، فرقوا بينهم باعتبار أن النية متعلقة بفعل، متعلقة بفعل العامل، بخلاف القصد والإرادة. يعني قالوا مثلا لو واحد يريد أو يقصد أن يغفر الله عز وجل له، فهذا أعم من أن ينوي المغفرة، لأن عشان ينوي المغفرة محتاج أنه مثلا يرفع يديه بالدعاء والاستغفار وكذا، يقصد من وراء ذلك طلب المغفرة. فالحقيقة أن الفرق بينهما غير ظاهر، إلا أن نقول إن القصد أعم من النية، والنية جزء من القصد والإرادة. ومن هنا تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا القاعدة الفقهية المتفق عليها، وبتعتبر القاعدة الأم من قواعد الفقه اللي هي الأمور بمقاصدها، قالوا الأمور بمقاصدها ولم يقولوا الأعمال بالنيات. ليه؟ لأن القصد أعم من النية، فأرادوا أن يدخلوا أكبر عدد ممكن من المسائل سواء في العبادات أو المعاملات تحت هذه القاعدة، فقالوا الأمور بمقاصدها ولم يقولوا بنياتها، لأن القصد أعم من النية، والله أعلم. ما هي الخصال التي يجب تحققها في من ينصب نفسه للفتية؟ وفي الحقيقة الأصل أنه الذي ينصب للفتية لا ينصب نفسه، وإنما ينصبه أهل الحل والعقد ما دامت الدولة تحكم وتحكم بشرع الله جل وعلا. لكن ما جرى عليه الحال في هذه الأيام من وجود أو تصدر عدد من طلبة العلم للفتية، فهذا في الحقيقة ليس منصبا نصب الإنسان نفسه إياه. وعلى كل فالعلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا للمفتي شروطا، منها العلم، والعلم هذا شرط أساسي لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله عز وجل كذا أو حرم الله عز وجل كذا، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فالعلم هنا أساس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فيقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث يبقى العلم بكتاب الله عز وجل ومتعلقاته، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يصلح أبدا أن يدخل في باب الفتوى وهو لا يميز الطيب من الخبيث، الصحيح من الضعيف، لا يعرف وجه الدلالة ونحو ذلك. إذا هنا العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاجه من اللغة لفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، أن يكون مع ذلك عالما بأقوال أهل العلم السابقين في المسألة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، لئلا يخالفهم في أمر قد اتفقوا عليه، أو يأتي بقول جديد لم يسبق إليه في مسألة اختلفوا فيها. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا باللغة وما يحتاج إليه منها لفهم السنة والقرآن، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. هذا كلام الشافعي رحمه الله، أو معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتاوى حتى يكون، أو للفتية حتى يكون فيه خمس خصال: أن تكون له نية يعني صالحة، فإن لم تكن له نية لم يكن على نور ولا على كلامه نور، وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني عنده قدرة على استنباط الحكم من أدلته ونحو ذلك، والكفاية وإلا مضغه الناس، لأنه لو احتاج إلى الناس سيداهنهم ولا ينطق بالحق مجاملة لهم. قال والكفاية، ده اللي هو الشرط الرابع. الشرط الخامس: معرفة الناس. معرفة الناس ده أمر مهم جدا، لأن بعض الناس قد يلقن المفتي ما يريد أن يقال له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني الناس يروغون روغان الثعالب، ويمكن أن يكون لهم محاولات لتضليل المفتي حتى إذا قال لهم قولا طاروا به وقالوا سمعنا الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني سألناه وأفتانا بكذا. فلابد أن يكون عالم بحيل ومكائد وألعاب الناس، هذا من جهة، وأن يكون عالما بألفاظهم ومدلولات كلامهم، لأنه ممكن الكلمة تقال في مكان يكون لها معنى آخر في مكان آخر، فلابد أن يكون ملما بهذا أو محيطا بهذا. فبيشترط هنا مع العلم اللي ذكرنا شيئا منه من كلام الشافعي رحمه الله العدالة وحسن الطريقة وسلامة المسلك ورضا السيرة، لأنه في الحقيقة يؤخذ منه ويقتدى به. ويعني ذكروا أيضا من شروط الورع والعفة عن كل ما يخدش الكرامة والحرص على استطابة المأكل وصلاح الحال. ولذلك لما قالوا للإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى من تعهد بنا، يعني بعد موتك نتعلم عند من ونسأل من ونستفتي من، فقال عبد الوهاب الوراق فإنه رجل صالح أحرى أن يوفق لإصابة الحق، مع إن كان موجود من أتباع أحمد ويعني خاصة طلبة العلم عنده الكثير، يعني منهم مثلا المروذي رحمه الله، منهم عبد الله بن الإمام أحمد نفسه، منهم صالح بن الإمام أحمد، منهم حنبل بن أخيه، منهم أبو داود صاحب السنن، وهكذا كان فيه جمع. ولكن قدم عليهم عبد الوهاب الوراق مع أنه يعني ليس مشهورا كشهرة هؤلاء، وعلل ذلك بأنه رجل صالح، وما كان أو من كان كذلك أحرى أن يوفق للصواب، فالإنسان بقدر صلاحه يوفق لإصابة الحق، وهو ما أراد الإمام رحمه الله تعالى أن يبينه. لكن يعني ابن الهمام الحنفي له قول في الحقيقة يعني يعجبني وكثيرا ما أردده، يقول فيه وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت، والواجب أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، يعني العلماء قالوا كذا، أهل العلم قالوا كذا إلى غير ذلك، على وجه الحكاية. يعني هنا قال والواجب أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل للفتوى. والحقيقة يعني ده الكلام يكاد يكون فاصل في محل النزاع، لا يوجد الآن فيما نعلم مجتهد يمكن أن يقال عنه مجتهد مطلق، يعني يصلح أن يكون مفتيا على نحو ما اشترط العلماء، لأن أكثر الأصوليين اشترط في المفتي أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى أدوات يصعب أن تتوفر في واحد الآن. ويحضرني أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما سألوه عن من يحق له الاجتهاد في هذا العصر ذكر ثلاثة فقط، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وقال أنا لست منهم تحقيقا لا تورعا. فطبعا يعني لما يقول ثلاثة يعني نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وأن يبدلنا أمثالهم أو خيرا منهم، ولكن مع هذا نستطيع أن نقول أن أصبح مسألة الاجتهاد الآن صعبة جدا لعدم توفر أدواتها في كثير من الذين يقومون بالفتوى، والذي يفتي الآن ليس مجتهدا وإنما هو مجرد حافظ لأقوال العلماء وناقل لأقوال من هم أعلم منه أو سبقوه إلى شيء من تحصيل أدوات الاجتهاد أو نحو ذلك. لكن طبعا هم يعني في كتب في آداب المفتي والمستفتي فيمكن أن يرجع إليها لمن أراد المزيد. حكم سماع الأناشيد الإسلامية بإيقاع وموسيقى لا يجوز ولا يصح أصلا أن تسمى إسلامي، لأنه أين الثرى من الثريا، وكيف يجتمع الماء الطهور مع النجاسة تغلب عليه، فلا يتصور أن يسمى شيء بالإسلام أو ينسب إلى الإسلام وهو مخالف لدين الإسلام في على الأقل مسألة الموسيقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الاستنكار. وهنا ألحق مفردات ببعضها في الحكم فهي سواء، لأن البعض للأسف ربما يتفلسف ويقول إن دلالة الاقتران ضعيفة. هذا كلام باطل، لأن دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل دون المفردات. الله تبارك وتعالى قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا كلوا من ثمره إذا أثمر جملة، والأكل هنا من الثمر مباح، وآتوا حقه يوم حصاده هذه جملة، وإتيان الحق واجب. فقالوا يبقى دلالة الاقتران ضعيفة، لأن الله عز وجل قرن بينهم في آية واحدة، وده مباح وده واجب، يبقى دلالة الاقتران ضعيفة. هذا كلام كما قلت غير صحيح، لأن في فارق بين أن نقرن جملة بجملة أو نعطف جملة على جملة ونعطف كلمة مفردة على كلمة مفردة، لأن الكلمة تحتاج إلى ما يبينه، إنما الجملة تمت المعنى في ذاتها. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى، يستحلون الأصل إن هو حرام ولكن اعتبروه حلالا، يستحلون الحرى، والمقصود بالحرى هنا الفرج المحرم، الحرى والحرير، والحرير محرم باتفاق، والخمر محرمة باتفاق. فيبقى لما يكون عندنا الزنا والحرير والخمر الثلاثة محرمات تحريما مقطوعا به، ويأتي معهم بالمعازف، إذن المعازف هنا حكمها إيه؟ حكم ما سبقها من المذكورات، لأن لا يصلح أن نقول الحرى ونسكت الحرى إيه؟ لكن لما نقول يستحلون الحرى بجملة تمشي، يستحلون الحرير تمشي، يستحلون المعازف تمشي، إنما لما نقول المعازف فقط ونسكت طب إيه؟ حلال حرام إيه بالضبط؟ هو ده الفارق بين عطف المفردات وعطف الجمل. فالعطف الجمل لا يلزم أن تكون الجمل متساوية في الحكم بخلاف المفردات كما قلت. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الإجابة على ما تبقى من أسئلة وما يجب في اللقاء المقبل إن شاء الله. لكن نرجو من إخواننا يعني قائمين على الإذاعة إن يكونوا معنا من الساعة 8 على الأقل، يعني إن شاء الله نبدأ الساعة 8، حتى إذا انتهينا مثلا مع 9:30 10 نكون قد قطعنا شوطا في الإجابة على أسئلتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.